وأيضا عدم أخذ نصيب أكبر من الطاعات لأنها سوف تشغلني في وقتي، مع العلم أن موافقة زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام؟
نعم، لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة. أولا، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن الحج ليس واجبا على الفور، وأنه يجوز الإنسان أن يؤخر مع قدرته. وثانيا، أن هذه محتاجة إلى البقاء من أجل رعاية أولادها، ورعاية أولادها خير من الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. فأقول لتنتظر إلى العام القادم، ونسأل الله أن يسر لها أمرها ويقدر لها ما فيه الخير.
اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة لينتظر الحج، هل هذا يعتبر متمتعا؟
كيف؟
يقول: اعتمر رجل من أفريقيا في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة ينتظر الحج، فهل هذا يعتبر متمتعا؟
ما ندري، إن رجع بعمرة صار متمتعا بالعمرة الأخيرة، وإن رجع بحج بأن أحرم بالحج من ذي الحليفة. فقال بعض أهل العلم إنه مفرد، لأنه قطع بين الحج والعمرة بسفر، والصحيح أنه ليس بمفرد وأنه متمتع، لأن السفر الذي يقطع التمتع هو أن يسافر الإنسان إلى بلده، وأما إذا سافر إلى بلد آخر فإنه ليس متمتعا، لأنه ما زال في سفره الأول. إذ أن الإنسان إذا سافر إلى مكة من بلده فهو مسافر حتى يرجع إلى بلده، فسفره من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة هو عبارة عن سفر واحد. والخلاصة أنه إذا كان من أهل أفريقيا وأدى العمرة في أشهر الحج وذهب إلى المدينة ورجع من المدينة محرما بالحج أو بعمرة جديدة، فإنه لا يزال متمتعا وعليه هدي التمتع، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، حججت في العام الماضي، بل تقول السائلة: حججت في العام الماضي أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ضاع زوجي ولم أره إلا بعد أن انتهى الحج في بلدي، فهل حجي صحيح أم ناقص؟
الحج صحيح وليس فيه نقص، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وماذا تصنع إذا فقد زوجها؟ تستمر في حجها وترجع مع رفقتها. نعم.
يقول: رجل من أهل القصيم أناب شخصا من أهل مكة للحج متمتعا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟
هذا لا يلزم، وكيف يكون أهل مكة متمتعين؟ لأنهم لم يأتوا بالعمرة من الميقات، إنما أحرموا من مكة بالحج، فهم ليسوا متمتعين. وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينب من أهل الطائف مثلا أو من أهل جدة، أما أهل مكة فلا. نعم.
ما هو الوقت الكافي للتمتع؟ أحيانا نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم، أرجو التوضيح.
نعم، إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متمتع، فإن أمكنه أن يفصل بين الحج والعمرة ولو بساعة فهو متمتع. وأما إذا دخل وقت الحج مثل أن يقدم مكة بعد ظهر اليوم الثامن فهذا انتهى وقت التمتع. لماذا؟ لأنه دخل وقت الحج، والله عز وجل يقول: من تمتع بالعمرة إيش؟ إلى الحج، وهذا يدل على أن بينهما مسافة ووقت ووقتا، وهذا قد وصل إلى مكة والناس في منى محرمون بالحج. فنقول إذا قدمت متأخرا فانوي الحج مفردا، وإن كنت تحب أن يحصل لك حج وعمرة فانويه قرانا وقل لبيك عمرة وحجا. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في اللقاء الماضي وفقك الله أنه إذا عزم الحاج على التعجل في اليوم الثاني عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ولو رمى الجمرات بعد الغروب، فهل يا شيخ يجب أن يكون عند الجمرات ينتظر أو لو كان في خيمته؟ وهل لو لم يخف الزحام إلا بعد العشاء؟ أرجو ذكر ضابط نستنير به حول هذا الأمر.
نعم، الواجب أن يتقدم إلى الجمرات وينتهز الفرصة. وقد بلغني عن بعض الناس أنه في عصر اليوم الثاني عشر يكون المرمى خفيفا، ذلك لأن المتعجلين قد انتهى أكثرهم، والمتأخرين يأتون في الليل. فحدثني شخص يقول: أنا أرمي عادة بعد العصر وأنا أتعجل وأجده خفيفا، والعلة معقولة. فأقول تقدم، يعني بمعنى حمل متاعك وتقدم إلى الجمرات، ومتى وجدت فرصة فارمي وانزل إلى مكة، حتى لو فرض أنك لم تجد الفرصة إلا بعد غروب الشمس أو بعد دخول وقت العشاء فلا حرج عليك، متى وجدت الفرصة فارمي ولو بعد منتصف الليل وانزل إلى مكة. نعم.
يقول السائل: بما يحصل التحلل الأول والثاني؟
التحلل الأول يحصل باثنين: رمي جمرة العقبة يوم العيد. وما الذي يرمى من الجمار يوم العيد؟ العقبة فقط، والحلق أو التقصير، هذا يحصل به التحلل الأول. فإذا انضاف إلى ذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل التحلل الثاني. وعلى هذا يمكن أن يتحلل الإنسان التحلل الثاني في يوم العيد نفسه، فيرمي جمرات ويحلق ويقصر وينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، ويكون حل التحلل الثاني وحل له كل شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل قدم إلى المملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردا مع أنه لم يسبق له أداء العمرة، وذلك لأن له صحبة مفردين؟
لا بأس أن يحج مفردا ولكن تبقى عليه العمرة. وقوله لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع، فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعا ويسعون جميعا وهم يبقون على إحرامهم، وهو يقصر ويحل، وأحسن له إذا حل عشان يخدم إخوانه بدون كلافة وبدون تعب. وإذا كان يوم ثمانية من ذي الحجة أحرم بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معه في عرفة ومزدلفة ومنى وينزلون إلى مكة، فيمتاز عنهم بشيء واحد وهو السعي، هم لا سعي عليهم لأنهم سعوا عند القدوم، وهو عليه السعي لأنه سعى عند القدوم للعمرة، فيجب أن يسعى للحج مع الطواف.
نعم. من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يخرج إلى عرفة، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟
الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة، لأن هذا اليوم يوم عرفة ليس يوم الطواف، والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة، وهو عروة بن مغرس، أتى من جبال طي من عند حائل، وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، أو قال: أكلت نفسي وأتعبت راحلتي، وإني ما تركت جبلا إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم. وعلى هذا فإذا وصلت إلى مكة في يوم عرفة فإلى عرفة. نعم.
امرأة بالغة حصل عليها حادث وأصبح بها حالة نفسية، فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف، فهل يحج عنها أم لا؟
نسأل: هل عندها مال فيحج عنها؟ ليس عندها مال فلا يحج عنها، يعني لا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال، لأنها غير قادرة. وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول، فنسأل الله لها الشفاء والعافية، وأن يعينها ويقدرها على أداء الحج. نعم.
يقول سماحة الشيخ: جزاك الله خير الجزاء، أنا طالب فهل لي أن أحج وآخذ من والدي، أم أنتظر حتى أتوظف فيكون عندي ما يمكنني من الحج، أيهما الأفضل لي؟
من المعلوم أن الطالب الذي ليس عنده مال لا يلزمه أن يسأل والده ويقول: أعطني ما أحج به، لأنه لم يجب عليه الحج. لكن إن رأى أبوه أن يعطيه ما يحج به إحسانا إليه لا وجوبا على الأب فلا حرج، وهذا من الإعانة على البر والتقوى ومن صلة الرحم أيضا. فأشير على جميع الآباء الذين عندهم قدرة أن يساعدوا أبناءهم في أداء الحج وإن كان غير مفروض عليهم، لأن هذا من الإحسان ومن صلة الرحم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في نظر فضيلتكم في من وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء؟ متى يصلي المغرب والعشاء؟ وهل يجوز أن نؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة، أم نقف في منتصف الطريق ونصلي، لأنه أحياناً لا يتيسر لنا المكان إلا بعد منتصف الليل؟
أقول: من دفع من عرفة إلى مزدلفة ثم أمسكه السير حتى قارب نصف الليل فالواجب أن يصلي العشاء، ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بإيش؟ بنصف الليل. هذا واحد: انزل على الأرض وصل المغرب والعشاء. ومن دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء فله أن يصلي المغرب والعشاء جمع. تقديم ولا تأخير؟ تقديم، لأن وصل قبل العشاء، يصلي جمع تقديم ولا حرج، لأنه مسافر، ولأن ذلك أيسر لا سيما في وقتنا الحاضر مع كثرة الحجاج، والإنسان لو ذهب يتوضأ ربما يضيع عن قومه، فله أن يجمع جمع تقديم متى وصل إلى مزدلفة. نعم.
يقول: شخص يرغب أن يحج نافلة ولكنه لا يستطيع لكبر سنه، فهل الأفضل أن ينيب عنه أو أن يتصدق بالقيمة؟ جزاك الله خيرا.
الأفضل أن يعين من يؤدي الفريضة فريضة الحج بهذه الدراهم، ولا يوكل أحد يحج عنه، لأن التوكيل في الحج إنما جاء في الفريضة دون النافلة. وإذا لم يجد أحدا يحتاج إلى أداء الفريضة فليصرف هذه الدراهم إما في بناء مسجد يساهم فيه، أو أعمال صالحة أخرى، أو يتصدق به على فقير أو قريب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا مريض بمرض الصرع منذ 13 سنة، وأستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع. حدوث نوبة الصرع، ولكن إذا تعبت وجهدت حدث لي الصرع، فهل يجوز لي أن أوكل أحد يحج عني، أم أن أحج وأتحمل؟
إذا كان هذا يعني لا يرجى أن يزول، فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فالحج غير واجب عليه. أما إذا كان يرجى زواله بكثرة يعني باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججنا قبل 5 سنوات ولله الحمد، وكان معنا نساء، وخرجنا من مزدلفة على نية أنهن سيرمين، وقبل أن نصل الجمرة خشينا عليهن وأبقيناهن ورمينا عنهن، ولم يكن هناك زحام شديد، ثم سمعنا من يقول بأن الرمي يوم النحر لا بد أن ترميه المرأة بنفسها، فما العمل الآن؟
نعم، الرمي في يوم الحج في يوم العيد وفيما بعده من النسك، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولا يجوز لأحد أن يوكل من يرمي عنه، لا في يوم العيد ولا في غير يوم العيد، إلا من لا يستطيع. فمثلا المرأة الكبيرة السن لا تستطيع، ومثل الرجل المريض لا يستطيع، سواء الرجل أو امرأة، الصغير أو النحيف لا يستطيع. هذا إذا لم يتأخر، أما إذا تأخر إلى الليل فالغالب أن الأمر واسع، يمكنه أن يرمي بنفسه. فلو أن هؤلاء الرجال أخروا النساء إلى الليل ورمينا في الليل لكان ذلك خيرا. أما ما مضى فإن كان قد حصل منهم تفريط فعلى كلام الفقهاء يجب أن تذبح كل واحدة منهن ممن وكلت فدية في مكة توزع على الفقراء، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت. وإني أقول: الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره، لأن ذلك تعب عليها، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام. فمثلا إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف، هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبدا، خطر عليها. نقول: في هذه الحال توكل ولا حرج. أما في غير ذلك، مثلا في اليوم 11 يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى إيش؟ إلى العصر، إلى الليل، لا إلى الفجر، فالأمر الحمد لله واسع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من أخذ نقودا من أجل أن يحج عن غيره، وكان مقصده التكسب من هذه الحجة، وقصر في النفقة في الحج، واقتصد وعاد بأكثر من نصف المبلغ الذي أعطي إياه؟
إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى أن لا يقبل الله منه، لقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، نعوذ بالله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا علمت من نفسك أنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل، لا تخيب نفسك وتخيب أخاك، اتركها. أما إذا أردت أن تحج عن الغير إحسانا به لأنه يرغب هذا، واستعانة بما يعطيك على أداء النسك، فهذا لا بأس به. وإذا أعطاك شيئا وبقي من مما أعطاك فهو لك، إلا إذا قال: ما زاد عن النفقة فرده علي، فيجب عليك أن ترده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لقد أكرمني الله بالحج إلى بيته الحرام وأتممت مناسك الحج، ولكن حينما بت في مزدلفة أصبحت محتلما فلم أستطع الاغتسال لكثرة الزحام. توضأت وصليت الفجر، ثم ذهبت إلى منى واغتسلت وصليت الفجر حوالي الساعة العاشرة، فما الحكم؟ هل علي شيء؟ جزاك الله خيرا.
الواجب على من لا يستطيع أن يغتسل أن يتيمم، لأن الله تعالى رخص الإنسان إذا لم يجد الماء أن يتيمم، وإذا تيمم وصلى فصلاته صحيحة ولا يحتاج أن يعيدها. فإذا قدر على الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل إذا كان تيممه عن جنابة، أو يتوضأ إذا كان تيممه عن حدث أصغر. لكن ما فعله الأخ الذي سأل فصحيح، لأن الرجل أنهى ما يكون أن نقول عليك الإعادة وقد أعاد، مع أنه لا يجب عليه الإعادة لقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من ذبح الهدي أو حلق رأسه خارج منطقة الحرم في عرفات مثلا؟
أما الحلق فلا بأس، يحلق في عرفات أو غيرها، لأن الحلق ليس له مكان. وأما الهدي، هدي التمتع، فلا بد أن يكون داخل الحرم، فلو ذبح هديه في عرفات لم يصح ولم يجزئه، حتى لو دخل باللحم وأعطاه أهل منى لم يقبل منه، لأنه ذبحه في غير مكانه. وإذا كان هذا قد وقع منه فالأمر الحمد لله سهل، يوكل أحد الذاهبين إلى مكة يشتري له شاة يذبحها بنية الهدي الذي ذبحه في غير مكانه. وإن كان يريد أن يذهب هو بنفسه ليحج فليباشر ذلك بنفسه. نعم.
ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان والصابون؟
المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام إلا إذا حل التحلل الأول بأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر. وأما معجون الأسنان فلا بأس به، لأن رائحته ليست رائحة طيب لكنها رائحة ذكية ونكهة طيبة. وكذلك الصابون لا بأس باستعماله لأنه ليس طيبا ولا مطيبا، ولكن فيه رائحة ذكية طيبة من أجل إزالة ما يعلق باليد من الرائحة التي قد تكون كريهة.
سائلة تقول: حججت قبل سنوات عديدة، ثم قالت: إن يسر الله لي حجة أخرى فسأجعل تلك سنة وأنوي هذه الحجة فريضة، لأني في تلك الحجة في أيام جهل وعدم إدراك، فهل يجوز لها هذا العمل؟
العمل نقول فريضتها هي الأولى، الحجة الأولى هي فريضتها، والحجة الثانية تطوع. واعلم أخي المسلم أن جميع النوافل تكمل بها الفرائض. نحن ماذا صلينا العشاء الآن؟ هل للعشاء سنة بعدها؟ أجيبوا. طيب، إذا صلينا الراتبة التي بعدها فإن كان في الفريضة خلل فهذه الراتبة تجبر الخلل والحمد لله. كذلك هذه المرأة نقول إذا كان في حجها الأول خلل فحجها الثاني يرقع ذلك الخلل. فإن النوافل فإن الفرائض تكمل بها النوافل، بل بالعكس فإن الفرائض تكمل بها النوافل يوم القيامة إذا كان في الفرائض نقص.
نعم. يقول ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟
أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية، وأما النعناع فلا بأس به لأن رائحته ليست طيبا ولكنها رائحة نكهة طيبة، فهي من جنس رائحة التفاح والثلج وما أشبهها.
يقول بالنسبة يا فضيلة الشيخ لمن يصوم البيض، هل يصوم في الشهر الثاني عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل هل يصوم الثالث عشر مع الرابع عشر والخامس عشر مع أن الثالث عشر من أيام التشريق، أم يجعل صيامه في العشر؟
يعني يسأل عن الذي يصوم أيام البيض وهي ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر في شهر ذي الحجة، هل يصوم اليوم الثالث عشر؟ نقول لا، لا يجوز. عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق، لا يجوز للإنسان أن يصوم فيها إلا من لم يجد الهدي من متمتع وقارن فيصومها. ولكن نقول لهذا السائل صم عشر ذي الحجة، يعني التسعة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، ويجزئ ذلك عن صيام أيام البيض. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ من انتشر بين بعض العامة أنه لا يضحي الحاج إلا إذا كان قد توفي أحد والديه، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح. الحاج إذا كان هو صاحب البيت فإنه يضحي، بمعنى أنه يقول لأهله اذبحوا الأضحية عني وعنكم ويعطيهم القيمة. أما إذا كان يريد أن يضحي في مكة فلا، لأن الحاج المشروع في حقه هو الهدي وليس الأضحية، ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع أنه يضحي كل سنة. في حجة الوداع ذبح هدي نحر هديا كم؟ مئة بعير، نحر منها 63 بيده والباقي أعطاه علي رضي الله عنه وقال انحر ولن يضحي. فعلى هذا نقول إذا كان الحاج رب البيت فلنوصي أهله بأن يشتروا أضحية من ماله ويضحى بها عنه وعنه، وأما في مكة فالهدي.
جزا الله عنا فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وإذا تأكد سوف يعلنه مكتب الدعوة إن شاء الله.